المنهج التوفيقي لم يكن الخطر الذي تنذر به نظرية المثال والممثول أمراً هيناً، إذ كانت ترمي في نتائجها إلى استئصال العينة الدينية لتحل محلها القبليات الوجودية، فالقضايا الغيبية التي تبشر بها العينة الدينية تحولت بتلك النظرية إلى أمور مجازية تفيد التشبيه. ونعلم ما لهذا الأمر من أثر يفضي إلى عدم إمكان الاحتجاج بالنص، وإن عيناته تظل رمزية باطنية كامنة لا يمكن الفصح عنها إلا بلسان العقل الوجودي. ولم تكن مسألة البعث الجسماني على صورتها التقليدية التي استمرت قرونا عديدة من الجدل مشكلة فارغة أو مجرد مشكلة ميتافيزيقية فحسب، بل كانت مصدراً لإثارة الحوار المتعلق بطبيعة النص إن كان يحمل حقائق ظاهرة من غير حجب وتغليف، أم أنه يستبطن أفكاراً دفينة وحقائق خفية. هكذا توحي لنا رسالة ابن سينا أضحوية في أمر المعاد، وهي الرسالة التي قرن فيها تلك المشكلة بالموقف المتعلق بطبيعة ما عليه النص الديني، وهو الموقف الرافض لأن يكون هذا النص حجة معرفية في كشف الحقائق وعلى رأسها الحقائق الغيبية. وهكذا كانت حكاية حي بن يقظان في دلالتها وروحها. إذن لم تكن القضية مجرد طرح أنطولوجي بقدر ما كانت تعبر عن إشكالية منهجية تتعلق بفهم النص، فبأي طريق يمكن أن نتعامل مع العينة الدينية؟ هل نتعامل معها بحسب حرفية النص أم بتحريفه واستئصال ظاهره للوصول إلى الباطن عبر أداة العقل الفلسفي الوجودي؟ لقد شهدت العلاقة بين العينتين الوجودية والدينية لدى النظام الوجودي بعض التطورات، إذ لم تتمكن نظرية التمثيل التي تحدثنا عنها من الدوام والبقاء، بل تم استبدالها بنظرية أخرى متسقة تتصف بالتوفيق والاقتراب من كلا القطبين، النص كما هو ظاهر والقبليات الوجودية كما هي باطن، فكانت حلا وسطا بين الطرفين المتخاصمين كالذي نجده لدى الغزالي ومن بعده صدر المتألهين، وهو ما يمثل المبنى الفلسفي، وذلك في قبال صورة توفيقية أخرى جمعت بين العينتين، فهي تأخذ بظاهر النص من جهة وتعمل على تفسيره تبعا للقبليات الوجودية العرفانية من جهة ثانية، وبالتالي فهي تمثل المبنى العرفاني كالذي لجأ إليه ابن عربي وأتباعه من العرفاء. إذن علينا أن نتحدث أولاً عن المبنى الفلسفي للتوفيق في العلاقة بين العينتين الوجودية والدينية، وبعد ذلك نتبعه بالحديث عن المبنى العرفاني لهذا التوفيق. 1- المبنى الفلسفي. لنعود إلى مسألة البعث الجسماني وكيف كان الفلاسفة التقليديون مضطرين إلى إنكاره بحجة أن عالم الأرواح والرجوع إلى الله لا تتزاحم بوجود بدن عنصري مآله التغير والفناء، فلا شك أن هذه الحجة تستند إلى ما تفرضه القبليات الوجودية من اعتبارات تتعلق بطبيعة مراتب الوجود تبعا لمنطق السنخية، وذلك من حيث إقرار ورجوع كل شيء إلى أصله، وأن البداية كالنهاية، فمثلما تتنزل النفوس والأرواح مجردة عن المادة والجسمية فإنها تعود كذلك من غير إضافة عرضية زائدة، وبالتالي كان لابد من إلباس العينة الدينية لباس المجاز في تصوير المعاد الجسماني، وأنه لا يعدو أن يكون معاداً خيالياً يدور مداره ضمن لفائف النفس البشرية كالذي يحدث في عالم الرؤيا والمنام. فعلى أنقاض هذه الفكرة التي حولت العينة الدينية إلى حقيقة مجازية لا قيمة لها من الناحية المعرفية، جاءت أطروحة السهرورد الفلسفية في المثل المنفصلة الخارجية كي تعيد لتلك العينة مكانتها في إبراز الحقائق والكشف المعرفي. فأهم ما تتصف به هذه المثل هو أنها ليست حالة في قوام مادي، كما أنها ليست خيالات نفسية مثلما تصورها نظرية الفارابيين وأتباعهما، إنما لها ميدانها المنفصل عن النفس، فهي مثل خارجية وليست متصلة ضمن قوام العالم الداخلي للنفس، أي أن لها عالماً وسيطاً له شبه بالعالمين العقلي من جهة والجسماني من جهة أخرى، فهو روحاني مجرد كالعقل ومحسوس مقداري كالجسم، وأنه سمي بعالم المثال أو المثل لاشتماله على صور ما في العالم الجسماني، كما سمي بالخيال المنفصل باعتباره منفصلاً عن النفس التي عالمها هو عالم الخيال المتصل. وقيل أن هذه التسمية جاءت لانفصال هذا العالم عن المادة كالذي ذهب إليه القيصري. مهما يكن، فإنه بهذا المعنى تكون نظرية السهروردي قد أعادت بعض الشيء ما للعينة الدينية من اعتبارات الحقيقة المعرفية التي لا تقوم على التمثيل والتشبيه، وهي الحلقة المفقودة في نظرية التمثيل السابقة، فلم تعد الأوصاف الواردة حول المعاد الجسماني في تلك العينة رموزاً تشبيهية لأمور غير حقيقية، بل إنها ظواهر ترمز للكشف عن حقائق علوية مصدقة بحسب ما عليه القبليات الوجودية، الأمر الذي يجعل الوصف الديني ليس بحاجة لحمله على المجاز وتأويله. مع هذا، فإن هذه الأطروحة لم تكتمل حلقاتها إلا على يد صدر المتألهين، فعيبها من وجهة نظر هذا الفيلسوف أنها لم تعترف بأن هذه المثل الجسمانية المعلقة هي عين هذه الأجسام أو الأفراد التي في الدنيا، وإنما هي أمثال لها، فكان تسديد هذه الثغرة على يد هذا الحكيم. فوفقاً لاعتقاده، هو أن أبدان الآخرة عبارة عن مثل معلقة ومنفصلة عن عالم النفس الداخلي في الوقت الذي تمثل عين تلك الأبدان في الدنيا، حيث أخذت بتطورها وحركتها الجوهرية الوجودية إلى كمالها النهائي في الوجود الجسماني المثالي. فالشيء الثابت فيها يتمثل في الصورة، والشيء المتغير فيها يتمثل في المادة، وبالتالي كانت المثل الأخروية هي عين الأبدان الدنيوية من حيث الصورة لا المادة. وعلى هذه الشاكلة ظهرت مشكلة ثانية كانت مداراً للحوار والجدل بين العقليين ومنهم الفلاسفة وخصومهم من البيانيين، وهي ما تعرف بمشكلة الصفات الإلهية كالسمع والبصر والغضب والضحك والفرح والاستواء والاستهزاء والمكر والتعجب والمجيء والهرولة واليد والقدم والعين والوجه وما إلى ذلك من أوصاف مذكورة في القرآن والحديث. ومعلوم أن الجدل حول هذه المشكلة استمر قروناً فاق ذلك الذي حدث مع مشكلة البعث الجسماني. فإذا كان موقف الفلاسفة التقليديين من هذه الأوصاف أو الصفات هو التأويل بحملها على المجاز وأحياناً الإنكار عندما يكون النص رواية وحديثاً، فإن ما قدمته الأطروحة الجديدة شيئاً يختلف عن ذلك كلياً، فهي لم تجد نفسها مضطرة إلى مثل هذه الممارسات من إنكار تلك الأوصاف أو تأويلها، فعلى العكس رأت أن النصوص حول تلك الأوصاف تدعم ما تريد تثبيته بحسب منطق السنخية أو القبليات الوجودية، وهو همزة الوصل الذي عانق فيها العرفاء والفلاسفة الجدد أصحاب الحديث والبيان. فعوالم الوجود بحسب القبليات الوجودية متطابقة، بعضها من سنخ البعض الآخر، وبالتالي فما من صفة نراها في عالمنا السفلي إلا وهي موجودة في العالم العلوي وكذا الإلهي بأبهى وأجمل صورة. وبعبارة ثانية، أن لتلك الأوصاف مراتب وجودية، بعضها له ذلك الشأن الرفيع كما هو في عالم الإله والذي على سنخه ظهر ما نراه من صفات الخلق في عالمنا الأرضي رغم البون الشاسع بين العالمين، مما يجعل العالم الإلهي لا مثيل له ولا نظير. وبالتالي فمثلما أن هذا العالم يحمل تلك الأوصاف التي هي من نفس حقيقة الأوصاف الخلقية، إلا أنه يظل ليس كمثله شيء مثلما جاء في بعض الآيات من وصف الذات الإلهية. هكذا فإن باستطاعة الأطروحة الجديدة أن تحل مشكلة التعارض في النصوص المتعلقة بالعالم العلوي، فشتان بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وكذا لا تدركه الأبصار، وبين قول الحق هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. فما أبلغ هذا التعارض بين هذين الصنفين من الآيات، الأمر الذي حدا بأصحاب السلف من المحدثين أن لا يفرطوا في شيء منها، إذ شعروا أن المنطق يفرض عليهم أن لا يفوتوا بعض الآيات لحساب البعض الآخر، وليس ذلك ممكنا إلا بالتعويل على ظواهرها المتعارضة. هكذا أوحى لهم منطق التعامل مع الآيات، حتى توصلوا إلى فكرة كون الحق لا يخلو من ذهاب ومجيء وعلو وارتفاع ويد واستواء وفرح وتعجب ومكر واستهزاء. ولكن من غير مثيل ولا شبيه لصراحة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وكذا هو الحال مع اتجاه الأطروحة الجديدة للرؤية الوجودية، فوجود عوالم متناسقة ومتشاكلة قد يسر العمل بالتفسير الحرفي للآيات من دون حاجة للمجاز والتأويل. فلماذا لا يكون لله تعالى ذهاب ومجيء واستواء وعلو ويد وقدم وعين ووجه، كما ويتصف في الحال ذاته بأنه ليس كمثله شيء، حيث فيه نفي للمثل لا المثال، وشتان بين الأمرين. واعتمادا على هذا المنطق، عول الاتجاه المذكور على التمسك بالآيات التي ظاهرها التشبيه، ونهى عن تأويلها كقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله وإن الله واسع عليم، وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، وقوله: وأحاط بما لديهم، وقوله: وهو الله في السماوات والأرض، وقوله: والأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: ألا له الخلق والأمر، وقوله: ولله المشرق والمغرب. إذن استهدفت الأطروحة الجديدة للمبنى الفلسفي جعل الأوصاف الدينية حقه لا تحتاج إلى تحريف النص وحمله على المجاز والتشبيه، فالفهم عندها قائم بحسب هذه الأوصاف الظاهرة التي يدل عليها اللفظ الحرفي، مثل ما هو متبع لدى أهل البيان وأصحاب الظاهر. أو يمكن القول إن هذه النتيجة هي على غرار تلك التي توصل إليه المحدثون وأهل السلف ومن والاهم رغم بعض جوانب الاختلاف، كما هو الحال مع الإمام أحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية وابن القيم الجوزية وغيرهم. فهؤلاء جميعا مقرون بأن للحق تلك الأوصاف وإن كانت غير معلومة الكيف، تبعا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وعلى العموم، يكاد الاتجاه الجديد يصل إلى نفس منطق المحدثين كالذي صرح به صدر المتألهين من حيث انطباق القبليات الوجودية على ظواهر القرآن والحديث. فقد ذكر بلسان العرفاء أنهم قالوا: نحن إذا قابلنا وطبقنا عقائدنا على ميزان القرآن والحديث وجدناها منطبقة على ظواهر مدلولاتها من دون تأمل، فعلمنا أنها الحق بلا شبهة ولا ريب. ولما كانت تأويلات المتكلمين والظاهريين من العلماء في القرآن والحديث مخالفة لمكاشفاتنا المتكررة الحقة الحاصلة لنا من الرياضات الشرعية والمجاهدات الدينية، طرحناها وحملنا الآيات والأحاديث على مدلولها الظاهري ومفهومها الأول، كما هو المعتبر عند أئمة الحديث وعلماء الأصول والفقه، لا على وجه يستلزم التشبيه والنقص والتجسيم في الحق تعالى وصفاته الإلهية. وأكثر المحققين بل جميعهم قائلون بأن ظواهر معاني القرآن والحديث حق وصدق، وإن كانت لها مفهومات وتأويلات أخرى غير ما هو الظاهر منها، كما وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم: إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، ولو لم تكن الآيات والأخبار محمولة على ظواهرها ومفهوماتها الأولى من دون تجسيم وتشبيه، فلا فائدة في نزولها وورودها على عموم الخلق وكافة الناس، بل كان نزولها على ذلك التقدير في باب فهوم متشابهات. فبحسب منطق السنخية أو القبليات الوجودية، يستلزم أن تكون عوالم الوجود متطابقة ومتشاكلة، وبالتالي كان من السهل فهم تفسير ما يتعلق بعالم الغيب الموصوف في النصوص الدينية تبعاً لهذا التشاكل والتسانق، فما من شيء محسوس في الطبيعة يذكره النص الديني كالقرآن الكريم إلا ويكون إشعاراً لما موجود في الآخرة والعالم الإلهي تبعاً لمشاكلات الوجود ومشابهاته. وهو الأسلوب الذي استخدمه الغزالي في القسطاس المستقيم وأقره صدر المتألهين بالاعتراف والتأييد، فوفق في تطبيقه بحيث يرضي ما عليه أصحاب الفلسفة والذوق وما عليه أصحاب السلف والحديث، مما يفضي إلى أن تكون النتيجة بين مذهب الفلاسفة والعرفاء وبين مذهب السلف المحدثين متقاربة إلى حد كبير، رغم ما بينهما من عداء وتضاد يجعل الصلح بينهما غير ممكن. هكذا نحن أمام نظرية استطاعت أن تقضي على مذهب المثال والممثول، وهي نظرية نادى لها الغزالي في عدد من كتبه، وتتصف بأنها تتطابق تماماً مع القبليات الوجودية، إذ تفيد بأن هناك عوالم متشابهة بعضها يفوق البعض الآخر من حيث الكمال، وكل ما يذكره الشرع من أشياء كالنور والميزان والعين واليد والتردد والاستهزاء وغير ذلك، فإن لها حقائق متطابقة ومختلفة في الكمال. لذلك نطلق على هذه الأطروحة نظرية المشاكلة، فهي تستند في آليات فهمها للنص الديني إلى القبليات المنظومية الخاصة في المشاكلات الوجودية كما يدل عليها الأصل المولد أو السنخية. فمثلاً إن إطلاق النور على الحق تعالى كما في آية النور هو إطلاق حقيقي كما صرح بذلك صدر المتألهين، لا بمعنى أن الحق هو هذا النور الحسي، إذ يطلق على النور المحسوس هذا اللفظ لكونه ظاهراً بذاته ومظهراً لغيره، أما خصوص كونه محسوساً ومظهراً للمبصرات فليس له دخالة في معنى لفظ النور بإطلاق لكونه أحد مصاديق هذا اللفظ. لذلك سبق للشهرزوري في رسالته للنفس أن اعتبر نور الشمس مثالاً حقيقياً للنور الربوبي الإلهي، وبالتالي فإن من مصادق النور هو الحق باعتبار أنه ظاهر بذاته ومظهر لغيره من الموجودات جميعاً، وهو الأمر الذي يبرر ما أطلقه الإشراقيون عليه بنور الأنوار، وأن المجردات العقلية التالية عنه هي أنوار محضة متحدة في الحقيقة ومختلفة في الشدة والضعف والكمال والنقص، حيث تتسلسل هذه الأنوار وتنتهي في شدتها إلى أعلى درجة، تلك التي يطلق عليها نور الأنوار، وبالتالي فهي تمثل لمعان هذا النور كما وتنتهي من حيث الضعف والنقصان إلى هذا النور المحسوس المفتقر للأجسام. إذن فالنور متفاوت في الكمال والنقص ومتدرج في الشدة والضعف، وإطلاقه على الذوات النورية على سبيل التشكيك، فهو من هذه الناحية لا يختلف عن الوجود، حيث أنه هو الآخر يطلق على ذات الحق، وأنه ظاهر وموجود بذاته ومظهر وموجد لغيره، كما أنه متفاوت في الشدة والضعف، ويتصف بصفة التشكيك على ما يراه ذلك الحكيم. ولا شك إن استخدام النور والوجود لدى الإشراقيين يكاد يكون استخداماً واحداً من غير اختلاف، وكأن أحدهما مشتق من الآخر، أو أن أحدهما يرادف الآخر رغم أن للوجود معنى كونياً، وأن للنور معنى الذات والماهية، أو أنه من جنس الطبائع للأشياء كالذي اطلعنا عليه خلال الفصل الأول. ومن الأمثلة الأخرى التي ترد بهذا الصدد لفظة الماء، إذ جاء في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، فالماء هنا يعد ماء صوريا حقيقيا، ويعنى به ماء الحياة الساري في جميع الموجودات، سريان الماء أو الروح في الأجسام، مثل ما يمكن استظهاره في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء هو كناية عن الحياة السارية في كل شيء من الممكنات الموجودة. وعند البعض أن هذا الماء هو ماء الوجود وسر الحق المعبود باعتباره أنه لا يمكن أن يكون الماء المحسوس الذي نشربه هو سبب كل شيء حي، مع أنه أحد العناصر الأربعة المتكونة في عالم ما تحت القمر، فكيف يمكن أن يكون مصدر تكون حياة الموجودات وفيها من العوالي العقلية والنفسية والفلكية الحية؟ فلو أخذنا بهذا الفرض لكان ذلك يتناقض مع حقائق الوجود ومراتبه، وبالتالي لا بد أن يقصد منه معنى الوجود باعتباره أشمل العناصر العلية لتكوين حياة الموجودات بأسرها. ولدى العارف الآملي فإن المقصود بهذا الماء هو الهوية الإلهية والحقيقة الإنسانية والعلوم الحقيقية التي بها حياة كل شيء وقيامه. وفي مجال الحديث النبوي طبق الغزالي المنطق السابق على الرواية التي تتضمن تسليط 99 تنينا على الكافر في عذاب القبر، فرأى أن هذا التنين مغروز في روح الكافر في حياته وإن لم يشعر بعد بآلامه ولدغه لخدر كان فيه بسبب غلبة الشهوات، فيظهر فعله عند الممات، وأن هذا التنين عبارة عن مركب لصفات الكافر، وعدد رؤوسه بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد والمكر والخداع وغيرها، حيث أن لها أصولاً معدودة ثم تتشعب منها فروع معدودة، فتنقسم الفروع إلى أقسام لتكون بذلك العدد، فتلك الصفات بأعيانها هي المهلكات، وهي بأعيانها تنقلب إلى عقارب وحيات بحسب المناسبة. وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالآخرة هو من عالم الملكوت، فمثل هذه الأخبار عند الغزالي لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية، ولكنها عند أرباب البصائر واضحة، ومن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها، أو كما قال: لا تتوقف في الإيمان به صريحا من غير تأويل، ولا تحمله على الاستعارة أو المجاز، بل كن أحد رجلين، إما المؤمن إيمانا بالغيب من غير تصريف وتأويل لظواهر نصوص التنزيل، أو العارف الكاشف ذو العينين الصحيحين والقلب السليم في تحقيق الحقائق والمعاني، مع مراعاة جانب الظواهر وصور المباني كما شاهده أصحاب المكاشفة ببصيرة أصح من البصر الظاهر. ووفقاً لذات المنطق من المشاكلة، قام صدر المتألهين بتفسير الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي على قبض روح عبد المؤمن يريد الموت وأنا أكره مساءته، فاعتبر أن من هذا التردد العلوي انبثقت كافة الترددات الكونية والتحيرات في النفوس، استناداً إلى تطابق العوالم وتشاكل المراتب الوجودية وفقاً للسنخية. فتفسير ما نتردد فيه أحياناً في فعل أمر ما هل نفعله أم لا، وقد نظل متحيرين هكذا حتى يزول التردد بتحقق واحد من الإمكانات المتردد فيها، إنما يعود إلى أن القلم يكتب في لوح القدر أمراً معيناً هو زمان الخاطر في نفس الإنسان، ثم يمحوه فيزول هذا الخاطر، إذ تحدث رقائق ممتدة من اللوح إلى النفوس البشرية بحدوث الكتابة وتنقطع بمحوها، فإذا صار الأمر ممحواً كتب غيره، وتمتد رقيقة أخرى إلى هذا الشخص فيخطر له خاطر نقيض الخاطر الأول، وهكذا حتى إذا أراد الحق إثباته فإنه تنقطع الخواطر وامتداد الرقائق، فيفعل الشخص الأمر الذي قد ثبت في اللوح سلفاً. وعموماً رأى صدر المتألهين أن القرآن مشحون بذكر الأمثلة للأمور التي حقائقها موجودة في علم الله، وأمثالها موجودة في هذا العالم تبعاً لهذه النظرية من المشاكلة، فمن السهل أن نفهم بحسبها نصوصاً مثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وكما علق هذا الفيلسوف على الحديث المذكور بقوله: أو لا ترى أن روح الإصبع هي القدرة والقوة على التقلب، وحيث يكون قلب المؤمن بين لمة الملك ولمة الشيطان كما ورد في الحديث: هذا يغويه وذلك يهديه، والله سبحانه يقلب قلوب عباده كما تقلب أنت الأشياء بإصبعيك، فانظر كيف شارك نسبة الملكين المسخرين إلى الله إصبعيك في روح الإصبعية وخالف في الصورة، فاستخرج من هذا ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم على صورته، فمهما عرفت الإصبع أمكنك الترقي إلى اللوح والقلم واليد واليمين والوجه والصورة من غير نقص، ووجدت جميعها حقائق غير جسمانية متمثلة بأمثلة جسمانية، فتعلم أن روح القلم وحقيقته شيء يسطر به، وكل جوهر يسطر بواسطته نقوش العلوم الحقة في ألواح القلوب، فأحرى به أن يكون هو القلم الحقيقي، إذ وجد فيه روح القلمية، ولم يعوزه شيء إلا قالبه وصورته، وخصوصية المادة أمر زائد في حقيقة الشيء، ولذلك لا توجد في حده الحقيقي، إذ لكل شيء حد وحقيقة، وهي روحه وملاك أمره، فإذا اهتديت إلى الأرواح صرت روحانيا وفتحت لك الجنان وعالم الملكوت، وكنت من أهل بيت القرآن، وفي القرآن إشارات كثيرة من هذا النمط. وينتهي هذا العارف الحكيم إلى القول بأن الحق عند أهل الله هو حمل الآيات والأحاديث على مفهوماتها الأصلية من غير صرف وتأويل، كما ذهب إليه محققو الإسلام وأئمة الحديث، كما أقر بأن الأصل في منهج الراسخين في العلم هو إبقاء ظواهر الألفاظ على معانيها الأصلية من غير تصرف فيها، لكن مع تحقيق تلك المعاني وتلخيصها عن الأمور الزائدة وعدم الاحتجاب عن روح المعنى بسبب غلبة أحكام بعض خصوصياتها على النفس واعتيادها بحصر كل معنى على هيئة مخصوصة له. يتمثل ذلك المعنى بها للنفس في هذه النشأة، فلفظ الميزان مثلاً موضوع لما يوزن به الشيء مطلقاً، فهو أمر مطلق يشمل المحسوس منه والمتخيل والمعقول، فذلك المعنى الشامل روح معناه وملاكه من أن يشترط فيه تخصيصه بهيئة مخصوصة، وكل ما يقاس به الشيء بأي خصوصية كانت حسية أو عقلية يتحقق فيه الميزان ويصدق عليه معنى لفظه. فالمسترة والشاقول والكونيا والاصطرلاب والذراع وعلم النحو وعلم العروض وعلم المنطق وجوهر العقل كلها مقاييس وموازين توزن بها الأشياء، إلا أن لكل شيء ميزانا يناسبه ويجانسه، فالمسترة ميزان والخطوط المستقيمة والشاقول، والمنطق ميزان الفكر يعرف به صحيحه عن فاسده، والعقل ميزان الكل إن كان كاملا، فالكامل العارف مشاهدته من الأمر الذي له كفتان وعمود ولسان، وهكذا حاله في كل ما يسمع ويراه، فإنه ينتقل فحواه ويسافر من ظاهره وصورته إلى روح معناه من دنياه إلى آخره. وبالتالي فعندما نسمع قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، ندرك أن لهذا الوزن مراتب معرفية تبدأ من الوزن المعرفي للحق تعالى ثم ملائكته فرسله وهكذا. وتبعا للغزالي ومن بعده صدر المتألهين، فإن هذا الوزن المشار إليه في النص القرآني الآن في الذكر هو عبارة عن برهان معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته، وهو يفيدنا بأن نتعلم به كيفية الوزن من الأنبياء عليهم السلام كما تعلموهم من الملائكة، فالله هو المعلم الأول والمعلم الثاني جبريل، وثالث المعلمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يستفاد منه في هذه الأطروحة الجديدة هو أن الوزن المعرفي يأتي من الحق ثم يتنزل في المراتب الوجودية واحدة بعد الأخرى، لذلك فإن هذه الموازين مذكورة على لسان الحق في قرآنه المجيد، وقد استخلصها الغزالي في كتابه القسطاس المستقيم، وأحصاها بخمسة موازين تمثل خمسة أشكال للقياس، ثم أتبعه في ذلك صدر المتألهين في عدد من كتبه. وإذا كان للميزان هذه السعة من المعنى حسب ما تمدنا به نظرية المشاكلة، فإن ما يقوم به من تقدير للوجودات الممكنة كي يتخذ كل منها قدره الوجودي المعلوم، وذلك الذي يسمى في الفكر الديني بالقضاء والقدر. وبعبارة ثانية، إنما يعرف لدى القبليات الوجودية بسلسلة النزول بحسب منطق السنخية والمشاكلات هو ذاته الذي يطلق عليه القضاء والقدر، مثل ما جاء في قوله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم، حيث أن الآية بصدد العنوان المشار إليه كما أفادنا بذلك صدر المتألهين، فالقضاء بحسب هذا التنزيل ووجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة بعد وجودها المجمل في العناية الإلهية ومحلها القلم. أما القدر فهو وجودها في كتاب المحو والإثبات وفي المواد الخارجية الجارية بسواد مواد الهيول الظلماني، وقد اعتبر صدر المتألهين إنما جاء في التنزيل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إشارة إلى وجود جميع الموجودات على النحو البسيط في العناية الإلهية، وأن ما جاء به في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إشارة إلى وجودها في الخزائن العقلية على سبيل الانحفاظ دائما، وقوله وما ننزله إلا بقدر معلوم هو إشارة إلى المرتبتين الأخيرتين القدريتين، فالمتنزل هو القدر الخارجي لكونه آخر التنزلات، والمقتدر المعلوم هو القدر العلمي وهو سبب للقدر الخارجي كما دلت عليه باء السببية. فالجواهر العقلية وما معها موجودة في القضاء والقدر مرة واحدة باعتبارين، والجواهر الجسمانية وما معها موجودة فيها مرتين، مما يعني أن ما ورد من مفاهيم علوية إلهية كالنور والقلم واللوح والكرسي والعرش وغيرها كلها تتنزل بقدر معلوم تبعاً للميزان الذي ترتسم عليه صورة ما نطلق عليه القضاء والقدر. وبحسب صدر المتألهين فإن معظم آيات القرآن هي أمثال تذكر للناس لتشير إلى ما تتضمنه نظرية المشاكلة من اعتبارات ما للوصف الظاهر في النص من مراتب متعددة ومتكاملة الوجود، كالذي مر علينا نماذج من ذلك مثل الميزان والقلم والإصبع وغيرها. وبالتأكيد أن هذا العارف يعتبر آيات الأمثال تنبه وتشير إلى هذا المعنى، مثل قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. مع ما يلاحظ أن آيات ضرب الأمثال قد وظفت للدلالة على كلا النظريتين التمثيل والمشاكلة، إذ وظفتها الأولى لتدل بها على ضرورة الأخذ بالباطن وترك الظاهر كلية، باعتبار أن الأخير لا يمثل عندها سوى الرمز الذي يوحي إلى الحقيقة المرموز إليها أو المثال الذي يخفي حقيقة ما بباطنه. فالظاهر إذن عبارة عن همزة وصل تربط المثال بممثوله والرمز بمرموزه. أما نظرية المشاكلة فقد وظفت هذه الآيات استناداً إلى ظاهر النص وبيانه، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما لدى هذا الظاهر من لفظ له معاني متعددة ومتشاكلة يصح من خلالها إقرار الحقائق العليا من غير تأويل، فيكون الظاهر هو اللفظ المشترك العام الذي يحمل نظائر المعنى وأمثالها على ما فيها من تفاوت في القوة والكمال. أما الحقيقة المرادة من هذا الظاهر فهي تلك الأمثال الباطنة التي تنتزع من ذلك الظاهر العام، فسواء استخدمت الأمثال بحسب ما يبدو عليها من معنى حسي أو معنى آخر صوري مجرد عن الحس الطبيعي، فإن كل ذلك يعتبر من النظائر والأمثال التي تتفاوت فيما بينها بحسب المشاكلة. لذلك فإن أخذ المعنى الظاهر بحسب ما عليه الحقيقة الباطنة من المعاني الصورية المجردة لا يعد من التأويل بشيء. وعلى حد قول صدر المتألهين ليس الغرض من حقيقة التمثيل الذي جاءت به نصوص القرآن مجرد التأثير والوقع في النفس، بل بيان حقيقة الأمر وملاكه وروحه. ففي قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أن الألفاظ المذكورة في الآية كالنار والاستيقاد والإضاءة والنور والظلمات وغيرها كلها محمولة على الحقيقة ومشهودة بنظر البصيرة، فهي حقيقة أحوالهم الباطنة. أما تلك التي هم عليها من الأحوال والأفعال الظاهرة فهي مثال لتلك الأحوال الباطنة تبعا للمشاكلة والمسانخة، إذ ما في الدنيا هي مثالات لما في الآخرة، ولما كانت المماثلة من الجانبين فإنه يجوز استعمالها في كل من الطرفين. فالمثل في أصل الكلام هو بمعنى المثل وهو النظير. هكذا يمكن لنظرية المشاكلة أن ترضي الفيلسوف مثل ما يمكنها أن ترضي العارف، وأن لها قربا من النزعة الإفلوطينية، وتستمد مبرراتها الوجودية من منطق السنخية. فبحسب هذا المولد المعرفي يتحتم أن تكون العوالم الوجودية متشابهة ومتشاكلة، وذلك بحمل الأشرف منها جميع المعاني الموجودة في الأخص على وجه ألطف وأكمل، وكل ما في العالم السفلي إنما يتبع العالم العلوي على صورة المثال والظل بحسب ما يسانخه أو يشاكله ويواطئه. وبعبارة ثانية أنه ما من شيء نراه ونتحسس به في عالمنا الكوني إلا وله وجود آخر أليق في العالم العلوي ومن ثم في الذات الإلهية، فلا تخلو الذات كما يذكر صدر المتألهين من أرض ولا سماء ولا بر ولا بحر ولا عرش ولا فرش، إذ ما من شيء في العالم إلا وله في الله أصله، وما من شيء يظهر إلا وله في الحضرة الإلهية صورة تشاكله، بدونها لا يظهر أي شيء إطلاقا. فحقيقة المعلول تنبعث من ذات العلة، فيكون كل ما في الكون عبارة عن ظل لما في العالم العقلي، وكل صورة معقولة هي على مثال ما في الحضرة الإلهية. كذلك كل شيء يخلقه الله تعالى إنما له نظير في الآخرة، وله نظير أيضا في عالم الأسماء والصفات، كالذي أشرنا إليه خلال حلقة نظم التراث. وقد عرفنا ما لهذه الفكرة من أثر على اعتبار الوجود الجسماني الهيئة بما في ذلك الذات الإلهية، إذ لا تخرج عن كونها جسماً لا كالأجسام، فهي تتفوق على الأخيرة بالدرجة والكمال. وبالتالي كل ما يذكره النص من الأمور الشهودية والغيبية كالشمس والقمر والليل والنهار والعرش والكرسي واللوح والجنة وما فيها من حور وقصور وأنهار وأشجار، وكذا النار وما فيها من مهل وحميم وزقوم وتصلية جحيم، فإنها جميعا غير قابلة للتأويل، بل تؤخذ على حقائقها ومعانيها. ذلك لأن الله ما خلق شيئا في عالم الصورة إلا وله نظير في عالم المعنى، وما خلق شيئا في عالم المعنى أو الآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق، وما خلق شيئا في العالمين إلا وله مثال وأنموذج في عالم الإنسان. مقارنة بين نظرية التمثيل والمشاكلة. لا شك أنه سواء أخذنا بنظرية التمثيل أو بنظرية المشاكلة، فلا فرق في أنهما منبعثان معا عن نفس الشائبة التقليدية من منطق التوليد الوجودي. فبالرغم من الاختلاف البين بينهما وافتراق إحداهما عن الأخرى في المسلك والاتجاه، إلا أن من الممكن إدراك الجامع المشترك الذي يجمعهما، وهما يشتركان معا في نفس المرجعية المعول عليها في الفهم والتفسير والتوليد، وهي مرجعية منطق التوليد الوجودي المتمثل في السنخية. وكمقارنة بين النظريتين، تجعل نظرية التمثيل العينة الدينية ظلا للرؤية الفلسفية وحكاية لها، وذلك أن الأولى تعبر عن هذه الأخيرة بالمثالات والرموز المجازية، أما نظرية المشاكلة فهي وإن كانت تقر مثل هذه السنخية إلا أنها تعول على الحقيقة اللفظية من دون مجاز، إذ تعد العينة الدينية الوجود الخارجي الموضوعي كلاهما من سنخ الوجود العقلي تبعا للقبليات الوجودية، وبذلك تصبح الحقيقة الدينية مفضية إلى نفس الدلالة التي تكنها الحكمة العقلية بلا تعارض ولا تضاد. وبالتالي فهناك ثلاثة كتب بعضها من سنخ البعض الآخر، فهناك كتاب تدويني وآخر تكويني وثالث عقلي. واستناداً لهذه الكتب المعتبرة يمكن أن نميز بين الاتجاهين الآنفي الذكر كالتالي: لا تختلف نظرية التمثيل عن نظرية المشاكلة في جعل الكتاب التكويني على سنخ الكتاب العقلي، لكن الأمر مع الكتاب التدويني شيء مختلف، ورغم أنها تعتبره محاكياً للكتاب العقلي في الشبه والظلية، إلا أنها لا تعترف له بحمل الحقائق، بل تعده مصدر التشبهات والرموز المجازية الدالة على حقائق غيرها، في حين إن نظرية المشاكلة تجعل من تلك الكتب حقائق بعضها مستنسخ من البعض الآخر، وعليه فبحسب هذه النظرية يزول الحاجز الذي وضعه الاتجاه الأول أمام مفردات الموضوع الدينية، فأصبح كل من العينتين الدينية والوجودية ذا دلالة على واقع الأمر كما هو. لذا فكل ما تقوله العينة الدينية يعتبر عين الحقيقة بلا منافاة ولا مجافاة مع الحقائق الأخرى التي تشاكلها وتتطابق معها تبعا لمنطق السنخية. فمثلا إن الفلاسفة كانوا مضطرين لتأويل الصفات الإلهية التشبيهية كصفتي السمع والبصر، مثل ما جاء في قوله تعالى: إن الله سميع بصير، فاعتبروا ذلك مما يعود إلى العلم الصوري تبعا لنظرية التمثيل. فابن سينا مثلا فسر سمعه وبصره بأنه عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات، وكونه خبيرا أنه عالم ببواطن الأشياء، وكونه شهيدا أنه عالم بظواهر الأشياء، وكونه محصيا أنه عالم بالمعدودات. وكونه لطيفا أنه عالم بدقائق الأشياء، وفي جميع الأحوال يظل علمه واحدا لا يتعدد وإن اختلفت أسماؤه. ورأى ابن رشد أن علة تأويل الفلاسفة للسمع والبصر إلى العلم هي كي لا يلزم عن وصفه بهما أن يكون ذا نفس، واعتبر أن الله وصف نفسه بهما لينبه على أن لا يفوته نوع من أنواع العلوم والمعارف، في حين أنه بحسب نظرية المشاكلة فإن تلك الصفات تؤخذ على معانيها الحقيقية. ومن ذلك أن صدر المتألهين خالف من سبقه من الفلاسفة المشائين ومن على شاكلتهم كالفارابيين والطوسي وابن رشد وغيرهم، إذ اعتبر أن لله سمعاً وبصراً هما غير العلم، حيث أنهما عبارة عن شهود المسموعات والمبصرات، فهذا الشهود هو السمع والبصر، وهو الرأي الذي يتوسط بين المؤولين لصفة السمع والبصر إلى العلم كالذي عليه المشاؤون، وأولئك الذين عكسوا القضية فأولوا العلم إلى البصر كما هو الحال مع السهروردي. فصدر المتألهين يثبت الأمرين معاً، وهما يتفق مع نظرية المشاكلة، وعليه أنه إذا كان من مقتضيات نظرية التمثيل رفض ظاهر النص والأخذ بالباطن من خلال التأويل، فإن الأمر مع نظرية المشاكلة مختلف، إذ لا يوجد فصل بين الظاهر والباطن، فالمثال عندها عين الممثول ظاهراً وباطناً، في حين بحسب النظرية الأولى فإن المثال غير الممثول ظاهراً وباطناً على حد سواء. كذلك أنه إذا كانت نظرية التمثيل تعتبر العينة الدينية إقناعية خطابية جاءت لتراعي مدارك الجمهور وأذهان الناس الضعيفة، فإن الأمر مع نظرية المشاكلة مختلف، إذ لا يوجد مجاز ولا خداع ولا تضليل كالذي تفضي إليه النظرية الأولى، خاصة أنها بحسب رؤية صدر المتألهين تبعث على تضليل الأتقياء والصالحين وترميهم في عذاب الجحيم كما عرفنا من قبل. فالأمر الذي يلزم عندها أن يكون ظاهر النص وباطنه يعبران عن حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة كما يمكن أن تكون حسية طبيعية فإنها تكون إلهية أو عقلية أو مثالية غير طبيعية. وإذا كان أصحاب نظرية التمثيل لا يفهمون من المعنى الظاهر غير تلك الدلالة الحسية الطبيعية، فإن غيرهم من أصحاب نظرية المشاكلة يعتبرون هذا المعنى ينطبق أيضاً على ما هو أعمق من تلك الدلالة. فهناك دلالة عقلية ومثالية وإلهية هي أعمق من الدلالة الحسية، وإن كانت جميع الدلالات تعبر عن ظاهر النص بمعناه العام غير القابل للتحديد من حيث الأصل، أي أن الظاهر لا يكشف إلا عن ذلك الذي يعبر عن روح المعنى المشترك، وهو المعنى المجمل الذي لا يتحدد بأي من تلك الدلالات. وبالتالي كان لزاماً على نظرية التمثيل أن تقوم بتأويل الظاهر باعتبارها تتوقف عند دلالته الحسية الخاصة دون التعويل على المعنى المشترك غير المتقيد بحس وعقل وخيال أو مثال، في حين بحسب نظرية المشاكلة أن كل من هذه المعاني يمكن أن يعبر عن هذا الظاهر. أما تعيين حقيقة الأخير فذلك يعتمد على الباطن، فالباطن يعين الظاهر دون أن يلغيه، والفارق بينهما بحسب نظرية المشاكلة ورغم أن الظاهر يمثل المعنى الحقيقي للممثول إلا أنه لا يعبر عنه تعبيره التام غير المنقوص، أو أنه لا يكشف عن هويته الوجودية بل يظل محتفظاً بروح ماهيته العامة أو الأصلية. ويبقى أن تعيين طبيعة هذا الظاهر والكشف عن هويته الوجودية إنما يتم بحسب ما عليه الباطن، وبالتالي كان الظاهر قنطرة للعبور إلى الباطن، وكان الباطن هو الذي يعطي الحقيقة بتمامها وتفصيلها، أو أنه هو الذي يحدد مكانة الحقيقة من حيث الوجود، مثلما أن الظاهر يحددها بحسب الماهية. أو يمكن القول إن الظاهر يحدد الحقيقة كما هي بصرف النظر عن طبيعة وجودها الخارجي، فهو بالتالي كاشف عن الحقيقة المعرفية، وإن الباطن يتولى الكشف عن الحقيقة الوجودية، فالحقيقة في الظاهر هي حقيقة إبستيمية، وفي الباطن حقيقة أنطولوجية، وإن كلا الحقيقتين متطابقتين تطابق الماهية والوجود، وإن الاختلاف بينهما هو اختلاف التعيين كاختلاف التصور والتصديق بحسب التقسيم المنطقي، إذ طبيعة الظاهر لا تعين ما عليه حقيقة الوجود الخارجي، وأن الباطن هو الذي يعمل على تعيين هذه الحقيقة، وأن العلاقة بين الظاهر والباطن تظل خاضعة تحت فعل ما يعرف لدى العرفاء بمبدأ الاعتبار أو العبور من الظاهر إلى الباطن لوجود المناسبة المشتركة بينهما كالذي تفرضه القبليات الوجودية بحسب منطق السنخية. أيضاً أنه إذا كانت نظرية التمثيل قد اضطرت إلى نفي صفات اليقين والبرهان والحقيقة عن العينة الدينية واعتبرتها إقناعية غرضها مخاطبة العوام، فإن نظرية المشاكلة لم تضطر إلى ذلك، بل على العكس أنها رأت تطابقاً بين مضامين العينتين الوجودية والدينية من دون اختلاف، وهو الأمر الذي أكد عليه صدر المتألهين بقوله: حاش الشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتباً لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. فهما بنظر فيلسوفنا عبارة عن حقيقتين متحابتين ومتراضيتين من دون تخاصم، حيث يعبران عن حقيقة واحدة. وهذه هي وجهة النظر التي جاءت على شاكلة ما سبق إليه ابن رشد في قوله بأخوة الشريعة للحكمة وصحبتهما وفق الحب بالطبع والغريزة، فكل منهما كان ينزع نحو التقرب من الحقيقتين الوجودية والدينية، وإن أفضى هذا الأمر إلى التلفيق في الكثير من الأحيان.